بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى سورة الفرقان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الفرقان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هباء منثورا ما تسفي به الريح،
أي مما رق من هذا الغبار. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي أن الله سبحانه وتعالى أحبط أعمالهم فلا ينتفعون بهذه الأعمال، فجعلناها هباء منثورا. والهباء المنثور قال: ما تسفي به الريح. وقال أبو عبيدة: قوله هباء منثورا هو الذي يدخل البيت من القوة، يدخل مثل الغبار مع الشمس. الغبار مع الشمس حينما ترى من نافذة الباب ترى غبارا خفيفا رقيقا جدا لا يمسك باليد ولا شيء، فهذا إشارة إلى أن أعمالهم لا يبقى لها أثر ولا يستفيدون بها ولا ينتفعون بها، حتى ولو كانت أعمالا من أعمال البر لكنها فقدت أعظم الشروط وهو شرط الإسلام. وكذلك كل عمل عمله الإنسان ليس فيه شرط القبول فإنه يكون مردودا عليه، كمن عمل عملا أراد به غير وجه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى يحبط الأعمال التي ليس يتوافر فيها شرط القبول من الإخلاص والمتابعة. نعم.
مد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
مد الظل ما بين طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، هذا مد الظل بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فالظل يبقى من الفجر إلى الشمس، لا توجد شمس، هذا الظل الذي يكون دائم مد الظل، ولو شاء لجعله ساكنا أي دائما فلا تأتيكم شمس. وهذا بخلاف الظل الذي يكون أثناء النهار، فالظل الذي يكون أثناء النهار ظل متقطع، قد يأتي أثناء النهار ويذهب كذا، لكن تأتي شمس وتأتي ظل أثناء النهار. أما هذا الظل فما تأتيه شمس، هذا الظل الممدود من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نعم.
ساكنا دائما. نعم. عليه دليل طلوع الشمس خلفة من فاته،
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فعليه دليلا هو طلوع الشمس دليل على هذا الظل الماضي. نعم.
خلفة من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار، أو فاته بالنهار أدركه بالليل.
نعم.
وقال الحسن:
الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد يذكر، يعني هذا يخلف هذا، فمن فاته من الليل عمل أدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار عمل أدركه بالليل. نعم.
وقال الحسن: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في طاعة الله، وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله.
الله أكبر، الله أكبر. هذه عبارة حية، هذه عبارة حية. يقول: وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله، ما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله، يرى ولده، يرى زوجه. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، أي يجعلهم قرة العين، وقرة العين هذه أعلى المحبة، قرة العين هذه أعلى المحبة. فقال الحسن: وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله. ولهذا أسعد ما يكون فيه الإنسان إذا رأى ولده في طاعة الله سبحانه وتعالى، أو رأى زوجه في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا مما تقر به العين. نعم. ولهذا قال عبد الله بن عمر، قال عمر لعبد الله: لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. فإنه أحب ذلك لولد، أحب ذلك لولد. وأم سليم رضي الله عنها لما أتت بأنس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا خويدمك أنس، خذه يخدمك وادعو الله سبحانه وتعالى له. فهذا قرة العين لأم سليم أن تراه خادما لرسول الله وأن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم النعيم الدنيوي أن يرى الإنسان ولده في طاعة الله سبحانه وتعالى مستقيما على طاعة الله عز وجل، هذا من أعظم ما يكون، لا أنه يراه صاحب مال أو صاحب كذا. وإن قرت عين بعض الناس مثل هذه الأشياء، لكن قرة العين المحمودة أن يرى الإنسان ولده في طاعة الله سبحانه وتعالى وزوجه في طاعة الله. وهذا معنى قول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. فمعنى ذلك أن هذا الأمر أخذ حيزا من عباد الرحمن، لهذا دعوا الله سبحانه وتعالى به حيزا. ربنا هب لنا، من جملة الأدعية، من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا قدوة لمن بعدنا ونقتدي بمن قبلنا. نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنه،
قال ابن حجر: وصلى سعيد بن منصور قال: حدثنا جرير بن حازم، سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله: هب لنا من أزواجنا، ما القرة؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قرة عين، هذه في الدنيا ولا في الآخرة؟ قال: بل في الدنيا، هي والله أن يرى العبد، أن يرى العبد من ولده طاعة الله، هذه القرة في الدنيا. وطبعا ليس ينفى أنها تكون في الآخرة، بل هذه القرة يعني معجلة في الدنيا، وإلا فأجرها وثوابها وعاقبتها تكون في الآخرة. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: دعوا هنالك ثبورا ويلا. وقال غيره: السعير مذكر، والتسعر والاضطرام التوقد الشديد، تملى عليه تقرأ عليه من أمليت وأمللت. الرسي
تملى عليه بكرة، أي تقرأ عليه من أمليت وأمللت. نعم.
الرسي المعدن جمعه رساس، جمعه رساس، ما يعبأ يقال ما عبأت به شيئا لا يعتد به، غرام هلاك. وقال مجاهد: وعتوا طغوا. وقال ابن عيينة: عاتية عتت على الخزان.
نعم.
قال رحمه الله: باب الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا.
يعني هذا يكون على حقيقته، هذا على حقيقته ليس تصويرا وإنما على حقيقته. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يمشون على وجوههم. فإن قال قائل: كيف يمشون على وجوههم؟ قيل: قال صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: يا نبي الله، يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي يمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ ولهذا نظير في المخلوقات، قال سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، هذه دواب تمشي على البطن، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. هذا ليس بمعجز لله سبحانه وتعالى، أليس هناك كائنات من الزواحف تمشي على البطن؟ فكذلك هذا يمشي على وجه، فالذي أمشاه على رجلين قادر على أن يمشيه على بطنه وعلى وجهه. نعم.
قال رحمه الله: باب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي
جاء في حديث أبي هريرة عند البزار قال: يحشر الناس على ثلاثة أصناف، صنف على الدواب، وصنف على أقدامهم، وصنف على وجوههم. فقيل: فكيف يمشون على وجوههم؟ الحديث. نعم. ويؤخذ المجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون ركبانا، ومن دونه من المسلمين على أقدامهم، وأما الكفار يحشرون على وجوههم. سبحان الله، شوف الإكرام للمقربين، فهؤلاء يحشرون على الإيه؟ على الدواب، يركبون على الدواب إكراما لهم، إكراما لهم. يوم يحشر المتقين إلى الرحمن إيه؟ وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاشا. نعم.
قال رحمه الله: باب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله حاء قال: وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
فدل هذا على أن الشرك أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات العبد عليه، لكن إن تاب العبد من الشرك تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فهذا ترتيب الذنوب الثلاثة، فالشرك أعظم من القتل، والقتل قتل الولد أعظم من الزنا، الزنا بحليلة الجار. والذنوب تتفاوت، الذنوب تتفاوت، فالقتل محرم لكن أن تقتل ولدك هذا أعظم، والزنا محرم لكن أن تزني بحليلة جارك والأصل أنك تصونها فهذا أعظم. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال:
قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. هذا ليس يعني أن هذه الأثام والمعاصي إنما هي قرينة الشرك في الحكم، وإن اقترنت بها في الآية، فدلالة الاقتران هذه عند الأصوليين إنما لها ضوابطها، وليس كل ما ورد مقترنا إنما يكون حكمه حكما إيه واحدا. حينما تقترن أشياء في النص الواحد ليس معناه أن الحكم يعود على الجميع، ده هذا ينظر في سائر النصوص، هل فعلا هذه النصوص الأخرى تدل على أن المقترنات هذه حكمها حكم واحد أم لا. فالزنا ثبتت الأدلة أن الزنا وأن القتل غير الشرك، فيلقى أثاما. أما الشرك فأثامه عظيمة، وإذا دخل الإنسان النار ولم يتب من الشرك خلد فيها، وأما الزنا والقتل إذا دخل الإنسان النار ولم يتب من هذا فإنه يدخل إلى أمد وليس إلى الأبد، وإنما إلى أمد ثم بعد ذلك يخرج من النار. هذه تسمى عند الأصوليين دلالة الاقتران: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ولهذا قال من قال من أهل العلم بأن الخمر ليست نجاستها حسية وإنما نجاستها معنوية، استدل بدلالة الاقتران هنا، قال لأن الله عطف الخمر عليه، عطف الخمر على الأنصاب وعلى الأزلام. طيب الأنصاب والأزلام نجاستها حسية ولا معنوية؟ معنوية. فقالوا إذن الخمر كذلك، الخمر كذلك، فنجاسته معنوية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس رضي الله عنهما كما قرأتها علي، فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن، فرحلت فيه إلى ابن عباس فقال: نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: فجزاؤه جهنم، قال: لا توبة له. وعن قوله جل ذكره: ولا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون مع الله إلها آخر، قال: كانت هذه في الجاهلية.
طيب هات الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: قال ابن أبزة: سأل ابن عباس عن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقوله: لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، حتى بلغ: إلا من تاب وآمن. فسألته فقال: لما نزلت قال أهل مكة: فقد عدلنا بالله، وقد قتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأتينا الفواحش، فأنزل الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلى قوله: غفورا رحيما.
نعم. قول ابن عباس رضي الله عنهما هنا في حديث سعيد قال: سألت ابن عباس عن قوله: فجزاؤه جهنم، قال: لا توبة له. هل معنى ذلك ابن عباس يرى كفر القاتل؟ نقول: فرق بين لا توبة له وبين كفره. فابن عباس لا يرى كفر القاتل، إنما لا توبة له يعني يكون هذا من الذنوب التي يجازى الإنسان عليها ولا تدخل تحت المشيئة. والصواب ما ذابت إليه جماهير أهل العلم، وقيل بأن ابن عباس رجع، لكن الصواب حتى ولو ما رجع فالصواب ما ذابت إليه جماهير أهل العلم من أن القتل كغيره. لكن فصل بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم تفصيلا، ألا وهو أن القتل يتعلق به حقوق: حق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وحق لله سبحانه وتعالى. فحق الله عز وجل مبني على المسامحة، بالتوبة يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وحق أولياء المقتول إنما يكون ذلك بالقصاص، تمكين من القصاص أو الدية. ويبقى حق المقتول، ويبقى حق المقتول، هذا يكون يوم القيامة، يأخذه من القاتل حتى لو تاب، حتى ولو تاب، ولكن الله سبحانه وتعالى لمن تاب فإنه يخلف عليه بخير، فما يؤخذ منه فإن الله سبحانه وتعالى يوفيه إياه. فيكون قد من الله عز وجل على القاتل الذي تاب بالتوبة، وأيضا لم يسقط حق المقتول فأخذ من الحسنات ما قدره الله سبحانه وتعالى له. هذا فصله شيخ الإسلام ابن تيمية، وفصله ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى. أما فتوى ابن عباس من المشهور عنه، قيل بأنه رجع عن ذلك وقيل غير ذلك. وعلى كل، فليس المهم أن مراد ابن عباس أن القاتل يكون كافرا، إنما لو توبة له يعني في مسألة القتل، مثل ما مر معنى الكلام في الشرك الأصغر. فإننا نقول بعض العلماء يرى أن الشرك الأصغر لا يدخل فين؟ في المشيئة، لا يدخل في المشيئة. ومعنى لا يدخل في المشيئة ليس يعني أنه يخلد صاحبه في النار، لا يدخل في المشيئة يعني لا يغفر بل يعذب صاحبه، يعذب صاحبه ولا يدخل في المشيئة. ولكن هل يخلد في النار؟ الجواب لا يخلد في النار، لا يخلد في النار صاحب معصية إلا الكفر والشرك، هذا الذي يخلد في النار. أما قاتل، سارق، زاني، غاصب، كذاب، مغتاب إلى غير ذلك، فكل أصحاب الذنوب لا يخلدون في النار. نعم.
قال رحمه الله: باب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
قال هنا ابن حجر رحمه الله تعالى هكذا ورده مختصرا، إيه نعم هذا يأتي، طب هذا يأتي تعليق على الباب هذا، طب اقرأ الباب.
قال: باب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قال: نزلت في أهل الشرك.
قال ابن حجر هكذا ورده مختصرا، سياق مسلم من هذا الوجه أتم، وأتم منه ما تقدم في المبعث من رواية جرير بلفظ هاتين الآيتين ما أمرهما، التي في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والتي في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لما نزلت التي في سورة الفرقان قال المشركون، قال مشرك مكة: قد قتلنا النفس ودعونا مع الله إلى آخر وأتينا الفواحش. قال: فنزلت إلا من تاب، يعني هل لنا توبة؟ نحن فعلنا كل هذا، فأنزل الله عز وجل قوله: إلا من تاب الآية. قال: فهذه لأولئك، فهذه لأولئك اللي هو إيه؟ يبقى المعطوفات كلها إنما كانت في المشركين، قتلوا أشركوا وقتلوا وزنوا، فأنزل الله إلا من تاب. يبقى الاقتران هنا إنما كان للمشركين. قال: سألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في سورة، قال سألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في سورة الفرقان قال مشركو مكة: قد قتلنا النفس ودعونا مع الله إلى آخر وأتينا الفواحش. قال: فنزلت إلا من تاب الآية. قال: فهذه لأولئك. قال: وأما التي في سورة النساء فهو الذي قد عرف الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له. قال: فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. وحاصل ما في هذه الروايات، يعني كان ابن عباس يفرق بين آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هذه التي ظاهرها عدم التوبة وأنه يعذب، قال هذا في المسلم الذي يعلم أن الله حرم القتل. وأما في آية الفرقان إلا من تاب، هذه في المشرك الذي أشرك وقتل وزنى، فإذا تاب، فإن تاب الله عز وجل على الشرك تاب على من هو دونه من باب أولى. هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يحمل آية النساء على المسلم العالم وبالتالي لا تقبل له توبة، وآية الفرقان على المشرك. قال: وحاصل ما في هذه الرواية أن ابن عباس كان طارة يجعل الآيتين في محل واحد، فلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وطارة يجعل محلهما مختلفا، ويمكن الجمع بين كلاميه، يعني طارة يقول إن هذه منسوخة، إن هذه منسوخة ليه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا دي لم ينسخها شيء، وإنما آية الفرقان منسوخة، فيقول آية النساء نزلت بعد الفرقان، فطارة الوارد عن ابن عباس طارة يقول بالنسخ، يبقى النساء نسخت الفرقان، وطارة يجمع بينهما ويقول بأن هذه نزلت في مورد وهذه في مورد. ويمكن جمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان إلا من تاب ومنى خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدا، يبقى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يخص منها قتل المؤمن إذا قتل المؤمن مؤمنا متعمدا. وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، صحيح كثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، فيكون المراد هنا إيه بالنسخ؟ نسختها كذا يعني خصصتها، ليس النسخ الذي هو إزالة كل الحكم. لأن إيه الفرق بين النسخ والتخصيص؟ النسخ إزالة لكل الحكم، والتخصيص قصر الحكم على بعض أفراده، قصر الحكم على بعض أفراده. إذن الآية هيعمل بعمومها إلا في هذه الصورة، إلا في هذه الصورة، يبقى ينسخ منها إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يبقى قوله تعالى ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا من قتل مؤمنا متعمدا فإن هذا يستثنى منها، فهذا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، أما من قتل مؤمنا متعمدا فهذا لا يتاب عليه. يبقى ده معنى إيه؟ التخصيص. والتخصيص قد يعبر عليه بالنسخ. وقلنا بأن الفرق بين النسخ والتخصيص كل منهما ليس في عمل بالحكم، لكن في النسخ ليس هناك عمل بكل الحكم، إزالة لكل الحكم، أقول هذه منسوخة. وأما في التخصيص فهو قصر الحكم على بعض أفراد، يبقى الأفراد اللي خصت ليس الحكم إيه يتناولها، وبالتالي يشبه النسخ من جهة، يشبه النسخ من جهة، وهو أن الحكم لا يتناول هذه الصور. قال وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، يعني أولى من حول كلام ابن حمل كلام ابن عباس على التناقض. وده مسلك علمي، مسلك علمي، وهو أنه كلما أمكن الجمع بين كلام العالم، لا سيما العالم الذي هو معروف قاعدته مثلا وعلمه في السنة أو كذا، فنجمع بين كلامه هنا أولى من القول بالتناقض. زي مثلا كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة العذر بالجهل، تقرأ كلاما له في مواضع ترى أنه لا يعذر، وتقرأ كلام له في مواضع ترى أنه يعذر. وفي أوضح الصور إن قلت ابن عبد الوهاب كلامه هذا في الإعذار على المسائل التي هي خفية وليس مسائل ظاهرة، نجيب لك إن كلام ابن عبد الوهاب في أظهر المسائل، كما قال رحمه الله تعالى وإن كنت لأكفر الصنم الذي يعبد على قبر عبد القادر، هذا ليس في المسائل الخفية إنما في أظهر المسائل، واخد بالك؟ فنقول بقى هنا إما أن ابن عبد الوهاب متناقض كلامه، وإما أننا نجمع بين كلامه، وهذا المتعين. فابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ليس شخصية سهلة عشان نقول أن كلامه يتناقض ويتناقض كثيرا مش في موضع واحد، ولهذا نقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يعذر من بلغه القرآن وفهم الخطاب، أما من لم يبلغه القرآن أو بلغه ولم يفهم الخطاب فهذا الذي يعذر لعدم وجود من ينبهه على هذا. وبهذا صرح رحمه الله تعالى لما قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند القبر، قال لعدم وجود من ينبهه. يبقى يحمل إيه كلامه في عدم الإعذار على من فهم، والإعذار على من لم يفهم. من لم يفهم إيه؟ من لم يفهم الخطاب، مش من لم يفهم الحجة، من لم يفهم الخطاب. أنت بلغك بأن الطواف حول القبر هذا شرك، أو بأن الذبح لغير الله عز وجل هذا شرك أكبر، فهمت خطابي الآن؟ آه فهمت، بس أنا بقى عندي مشايخ، أنا عندي شبه، أنا عندي كذا، ده مش شغلتنا. المهم أنت فهمت الخطاب، فهمت الخطاب وبلغناك وذكرنا لك الآيات، خلاص هذا الذي إيه؟ يكفي. أنت بقى تحرك لطلبي الهدى. أما من لم يفهم الخطاب، من لم يبلغ القرآن ولم يفهم الخطاب، فإن هذا يعذر ولو كان يعبد الصنم الذي عند قبر البدوي. فيبقى جمعنا بين كلام ابن عبد الوهاب، وإلا ولهذا الذين كتبوا في العذر بالجهل وان الشيخ ما يرى العذر بالجهل وكذا وكذا، لما نأتي لهم بهذه المواضع ما يستطيعون الجواب عنها إلا بتعسف لا يقبل، بل أحيانا ليتسنى لهم تسليك كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب إلا بالطعن فيه، فلهم يقولون إنما قاله أولا قبل أن يكتمل رسوخه رحمه الله تعالى، يبقى بالتالي إيه؟ بالتالي هذا كلام لا يقبل لأنه يعود بالطعن على الشيخ رحمه الله تعالى، تعسف. ونحن لا ينبغي لطالب العلم أن يتحسف، ينبغي لطالب العلم أن يكون منصفا في كلام أهل العلم كما يكون منصفا في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تحرير مذهب الأئمة علم وحده، تحرير مذهب الإمام، تحرير اختيار الإمام ليس أمرا سهلا، لا سيما الأئمة الذين كثرت مصنفاتهم وكثر كلامهم زي شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا تجد أن ابن تيمية يمكن جميع الطوائف تستدل بكلام، وكلام ابن عبد الوهاب من أراد الإعذار استدل بكلامه، ومن لم يرد الإعذار استدل بكلامه. ليه؟ لأنه أخذ هنا مواضع وترك مواضع، وهنا أخذ مواضع وترك مواضع، وطالب العلم إنما يجمع هذه المواضع. زي ابن تيمية يرون أنه لا يعذر ابن تيمية إلا في المسائل الخفي. ابن تيمية رحمه الله تعالى لو كلام أوضح من الشمس في الرد على البكري يبين فيه رحمه الله تعالى بأن المسائل الكبار كدعاء الأموات واللجوء إليهم وغير ذلك، يقول ولما كثر الجهل في المتأخرين، لما كثر الجهل في المتأخرين ده عند ابن تيمية من 800 سنة، من 700 سنة لما كثر الجهل عند المتأخرين أوجب ذلك قيام الحجة الرسالية التي من أنكرها كان منكرا لحجة الله سبحانه وتعالى التي بعث إلى خلقه. يبقى لابد من جمع كلام العلماء حتى يفهم كلام الإمام. نعم.
قال رحمه الله باب،
فيقول ننهي البحث دوت لأنه مهم يعني لعله لا يتكرر. قال وهذا أولى من حمل كلامي على التناقض. يبقى ابن عباس لما قال في مواضع بالنسخ، ما قال في مواضع بالنسخ وفي مواضع بين هذه في المشركين وهذه في المؤمن، يبقى كلامه يوضح بعضه بعضا، وهو أن مراد ابن عباس بالنسخ التخصيص، وبدأ أولى من قوله بالإيه بالنسخ، وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه. وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له، ولاحظوا لا توبة له ليس يعني كافرا، لا توبة له ليس يعني كافرا، عدم قبول التوبة شيء من هذا الذنب وأنه كافر شيء آخر. قال وقول ابن عباس أن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له مشهور عنه، وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصرح مما تقدم، فروى أحمد والطبري من طريق يحيى الجابر والنسائي وابن ماجه من طريق عمار الذهبي كلاهما عن سالم بن أبي الجعد قال كنت عند ابن عباس بعدما كف بصره فأتاه رجل فقال ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال جزاؤه جهنم خالدا فيها، وساق الآية إلى عظيما اللي هي الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال لقد نزل في آخر ما نزل، وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي آية النساء، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال وأن له التوبة والهدى، وأن له التوبة والهدى يعني أن من فعل ذلك حاجبه الله عز وجل عن توبة، فإن من يقتل من متعمدا فهذا لديه من الجرأة ما لا يوفق معها إلى التوبة والهدى. هنا ما قال ابن عباس، هنا قال وأن له التوبة والهدى، لفظ يحيى الجابر والآخر نحوه وجاء على وفق. طيب يعني ما قال هنا رحمه الله تعالى قال وأن لو توب الهدى، ولم يقل ولو تاب لم تقبل توبته، وإنما قال وأن له التوبة، يبقى استبعد التوبة، يبقى ليس له توبة يعني إيه؟ يعني لن يوفق له. يكون مثل هذا مثل المبتدع ليس له توبة، ليس معناه أنه لو تاب لا تقبل، ولكن معناه إيه؟ معناه أنه لا يوفق لذلك وأنه يكون أبعد ما يكون. يعني كأن هنا ابن حجر يقول قد جاء عنه في ذلك ما هو أصرح مما تقدم وذكر هذا. قال وجاء على وفق مذهب علي بن عباس في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه أحمد النسائي طريق أبي إدريس الخولاني عن معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ، على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره. إنما دعا التغليظ من باب الوعيد، زي نصوص كثيرة جدا مش في القتل بس، نصوص كثيرة جدا جاءت في المعاصي والذنوب. وقالوا معنى القول فجزاء جهنم أي إن شاء الله أن يجازيه تمسكا بقوله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل 99 نفسا ثم أتى تمام 100 فقال له لا توبة فقتله فأكمل به 100، ثم جاء آخر فقال: ومن يحل بينك وبين التوبة؟ الحديث وهو مشهور وسيأتي في الرقاق واضحا. وإذا ثبت ذلك لمن قبل، وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة فمثله لهم أولى لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم. وهذا الكلام طبعا هو الكلام الصحيح، الكلام الصحيح. فإما إن كلام ابن عباس مثلا إما أن يحمل على أنه لن يوفق للتوبة، أو لو أراد بأنه لو توبة له يعني أنه سيعذب على ذلك جزما، فهذا يعارض الأحاديث الأخرى وما ذهب إليه جمهور السلف. وابن عباس رضي الله عنه يعرض كلامه على الكتاب وعلى السنة، فما قبل أخذ وما لم يقبل إيه فإنه يرد. فكلام ابن عباس لو قصد بذلك أنه لو توبة له هذا كلام مرجوح، فشأن هذا الوعيد كشأن سائر النصوص التي ورد فيها الإيه؟ التي ورد فيها الوعيد الذي قد يفهم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب يبقى إذن هذا ظاهر أنه ما يدخل الجنة، ونقول هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفيه. لا، نقول كل هذا من باب الوعيد. لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام، إلى غير ذلك من هذه النصوص. فما الفرق بين هذه النصوص وهذا النص؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. بل ورد في عند البخاري من حديث زيد بن خالد في من يقتل نفسه قال: هو خالد مخلدا، خالد مخلدا. ومع ذلك حمل هذا أيضا على باب الوعيد، طالما أن هناك نصوصا أخرى تبين هذا، هذه النصوص وتفسرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل النفس: صلوا على صاحبكم. فلو كان هذا يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الدائرين، فلماذا يأذن النبي بالصلاة والدعاء نفسه ممنوع عن هؤلاء، فكيف بالصلاة عليهم؟ يبقى لابد من جمع النصوص، لازم لابد من جمع النصوص. ودي مسالك يا أخواني علمية خطيرة جدا، تبدو سهلة بالنسبة لك، لكن سبحان الله من لم يراعي حتى ولو كان إماما مبجلا، من لم يراعي هذا فإنه يكون عنده من الشذوذ في أقواله ما يكون. شوف ابن عباس، يعني ضخامة ابن عباس رضي الله عنهما ضخمة. طبعا ابن عباس ما يحتاج ترجمة، ابن عباس ترجمة واحدة كذا ما يحتاج. ومع ذلك سبحان الله حينما يؤول هنا هذا الكلام، عائشة رضي الله عنها حينما تنظر إلى النص بسمع عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب، لما روي لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، هي فاهمة رضي الله عنها أن نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعارض هذا، فقالت رضي الله عنها بسمع عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب. أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فكان يزيد في هذا. فالشاهد أن القواعد في البحث والنظر هذه من أفضل ما يكون لطالب العلم، لأنه حتى ولو أخطأ في مسألة فلن يكون قوله قولا شاذا، طالما اتبعت القواعد وصرت على قواعد العلم فإنك لا تكون شاذا في أقوالك. نعم قد تقول بقول مرجوح لكن ليس بقول مفضوح، وفرق بين القول المرجوح والمفضوح. فإن من ترك القواعد قال بالقول المفضوح تجد كلامه وقوله منتشرا في الخلائق. واخد بالك؟ يقول لك فلان ده قال كذا، غير فلان يرى النزول على ركبتين أو اليدين. مش حد يقول تعال تصور الشيخ فلان أفتح على القناة أمس أو راح أو في درس أو كذا، ده له فتوى بتقول إن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة. طيب سهلة ديت، ما هذه تتنازع على الأدلة وفيها كلام، لكن في أقوال مفضوحة. واخد بالك؟ زي اللي يقول لك إيه، كان قريب في مسألة الزواج في هبة المرأة نفسها لأي رجل، كان جعل قناة قريب، وإن ده مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، إنما هي امرأة تهب مثلا نفسها للرجل. في أقوال تجدها أقوال فجة شاذة مفضوحة، زي اللي برضو قال الرضاع الكبير مثلا، وقال إن ما فيش بأس إن المرأة يرضعها ترضع زميلها في العمل، ويبقى هذا حل لإيه، حل مسألة الاختلاط وكذا، يبقى هذا حل من وجهة نظره إن المرأة ترضع. ومش لازم يعني مثلا ترضع المرأة مباشرة، الرجل ممكن ترضع تجعل اللبن في كأس أو غير ذلك، المهم بأي وسيلة، ويبقى كله بقى أخوات بعض وخلاص. ده علاج تصوروا برضو مصالح ومفاسد، يعني ممكن دي تمشي، ممكن برضو المصلحة تقتضي هذا، حتى ولو كان في نوع مفسدة، لكن المصلحة إيه؟ أعظم وأكبر. فهناك قول مرجوح وهناك قول مفضوح. فهذه الأقوال المفضوحة هذه إنما تعرف منين يا إخواني؟ حينما تبتعد أنت عن قواعد العلم وعن طريقة الجمع، لكن لما تكون على قواعد العلماء حتى ولو أخطأت، حتى لو القول الذي ذهبت أنت إليه هو القول المرجوح، لكن يبقى أنه هو قول إيه؟ قول مرجوح، قول مرجوح يعني له حظ من النظر، ولكن لا يصير إنسان. ومن الأقوال المفضوحة ما أخبرنا به بعض إخوانكم حينما قال بأن مسألة الخروج على الحاكم الظالم هذه ليست من مسائل الاعتقاد، وجودها في كتب الاعتقاد هي ومسألة الخفين مسح الخفين وكذا، إنما ده محتاج إيه نظر، ونحن نراجع كتب الاعتقاد. هذا أيضا من أقوال المفضوحة، من أقوال المفضوحة، لأن لازمها ماذا؟ لازمها تجهيل السلف كلهم، تجهيل السلف كلهم. يعني ده عاوز بقى يبحث منين؟ ده عاوز بقى يجيب الكتاب يقول للسلف طلعوا لي لو سمحتوا بقى، احنا سيبناكم 1200 تعالوا ممكن طلعوا لنا بقى كتب عندكم دي. ده ينفع ده ما ينفعش، ده طلعوا من الاعتقاد ده ما طلعوهوش، ده ينفع ده ما ينفعش. يعني ده عاوز النهارده لسه هيعيد ترتيب كتب السلف، هيعيد ترتيب. انت كرماني يلي بتقول الاجماع في اصول الاعتقاد، الامام حرب الكرماني تعال تعالى اجمع ايه معايا حاطط المسائل دي هنا ليه؟ طلع يا طلع، وانت لا لك ما تعرفش حاجه انت طلع. يبقى كان ينبغي على الائمه ان يستاذنوا فضيلته لو علموا انه سياتي في المتاخرين رجل من امثال هذا فيكرمون. يبقى المساله احنا محتاجه ان احنا نجيب كتب الايه الاعتقاد، مش مثلا ده اجماع مطعون فيه مثلا ولا اي حاجه، لا ده احنا نجيب مسائل الاعتقاد ثاني، نعيد ترتيب كتب الاعتقاد من جديد، لان هذه المساله لا دخل لها في الاعتقاد. والائمه ينصون من اصول السنه والجماعه، يجب على كل مسلم ومسلمة اعتقاد هذا، تبديع من خالف هذه الأصول أو أصلا من هذه الأصول، جعل ذلك فرقا وكاشفا جليا بين أهل السنة وبين أهل الأهواء والبدع. لكن نحتاج إلى أن نعيد ثاني كتب السلف في هذا. وطبعا كثير من الناس معجب بالغرائب والفضائح لأنه غريب مفضوح، فإذا كان الإنسان غريبا مفضوحا فإنه يأوي إلى هذا الركن أيضا من الغرائب والفضائح. وده اللي يعني للأسف لكل دعوة من يقبلها، ولكل دعوة يعني من يروج لها، من يروج لها. والإنسان على حسب ما يكون قلبه، فالأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تنافر منها إيه وما تنافر منها اختلف. يعني هذه المسألة إذا ليست من مسائل الاعتقاد وغير ذلك. طب مسائل الخفين، مسح الخفين مسائل الاعتقاد، أدخلها الأئمة بعض الأئمة أدخلها في مسائل الاعتقاد. ليه يا أخوان؟ ليه؟ إيه الاعتقاد فيها؟ إحنا عارفين مسائل فيها. إيه الاعتقاد فيها؟ الاعتقاد فيها أنها صارت كاشفا جوهريا بين أهل الحق وأهل السنة وبين أهل باطل وهم الروافض الذين رأوا المسح على الرجلين وامتناع المسح عن الخفين، وما هذا إلا لهوى محض فلما كان من أصول أهل السنة والجماعة بيان طرق أهل الأهواء وبيان انحراف أهل الأهواء، كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أن ضربوا الأمثلة لما يبين ما عليه أصحاب الهوى في أهوائهم. ومن ذلك ما ذابت إليه الروافض في المسح على الخفين، فالعجيب أنهم منعوا المسح على الخفين وأوجبوا المسح على الرجلين. وما هذا إلا الإيه؟ إلا للهوى المحض الذي هم عليه. فلما يمثل أهل السنة بهذا، لأن إصارة من المسائل زي المتعة، واخد بالك؟ أهل السنة والجماعة على أن المتعة خلاص حرمت، لما يجي الروافض يجعلون من أصول مذهب المتعة، يبقى لما أهل السنة يضعون ذلك ممثلين في بعض كتبهم، فإنما يدل ذلك إشارة على مسلك أهل الأهواء، على مسلك أهل الأهواء. وإذا صارت المسألة مما وهي من الفقه مشهورة لتكون فارقا بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ينص عليها فين؟ ينص عليها في كتب الاعتقاد، أي من جملة ما يجب اعتقاده وجوب المسح على الخفين وغسل الرجلين، لا كما يقوله إيه؟ الروافض. نعم. في أثر وقلب الرجوع النسائي أورد أثارا كثيرة في هذا. هات كده كن. لا ما هكذا إيه؟ بالأول إن كنت تخبرنا أن له توبة؟ ده صحيح. هل ذكر كثير من الروايات هو حكي توبته بذلك، وذكر النسائي جملة كبيرة جدا من الأثار في هذا. هو يحمل هذا، يعني كان يحمل انه تبقى روايات التوبة ان ليس له توبة على استبعاد التوبة عنه، لكن كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى بان هذا مشهور قول المشهور عنه، لكن هل هو تراجع او لا؟ هذه نقول ان تراجع فالحمد لله، واذا ما تراجع فهو محجوج بهذه الاثار والاحاديث الثابتة في قبول التوبة الا من المشرك. نعم. في هذا الحديث، لكن هو في أحاديث أخرى ما أنزلها على حال، هذه على الحال، لكن هل في كل فتوى أفتى بها ابن عباس في هذا أنزلها على الحال؟ نعم. لكن زي مثلا الربا، إنما الربا إن النسيئة، فقد أظهر رجوعه قبل أن يموت بسبعين يوما، رجع رضي الله عنه، وقد قيل له لم تكن تفتينا بذلك من قبل، فصرح قال نعم كنت أفتيكم بهذا، إن الربا نسي، إن ما في ربا فضل، فلما سئلوا أفتى بتحريم ربا فضل فقالوا قد كنت تفتينا بخلاف هذا من قبل، قال نعم، ولكن حدثني أبو سعيد وحدثني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أقول به. نعم.
قال رحمه الله: باب فسوف يكون لزاما هلكة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه: خمس قد مضين: الدخان والقمر والروم والبشة واللزام، فسوف يكون لزاما.
نعم. قال أبو عبيدة في قلبه: فسوف يكون لزاما، أي جزاء يلزم كل عامل بما عمل. نعم. ولو معنى آخر يكون هلاكا. طيب نقف عند سورة الشعراء.